قال الإمام الفقيه المفلح أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام. قال: وللترمذي وابن ماجه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. هذه الرواية إن صحت معناها لا يتأملها ولا يجتهد فيها وفيما تقتضيه، بل قالها في بادئ الرأي. ورواه مالك
وأعد الحديث.
قال: وللترمذي وابن ماجه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار.
الله أكبر. نعم.
قال: ورواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث بلال بن الحارث، وفيه: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، وفيه: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفيه: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حسن. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يلقى بها في النار 70 خريفا، فهذا فيه أن العبد ينبغي أن يضبط لسانه ولا يتسامح ويتساهل في المجالس بأن يتكلم بالكلام الذي لا يضبطه ولا يعرف عاقبته ولا يهتم بنيته فيه، فقد يكون الكلمة صحيحة في المجلس لكن يلقى بها في النار وهي صحيحة من أي جهة؟ أنها قالها رياء، والرياء يعذب عليه، فعليه لا يظهر الكلام رياء، أنه رجل يعني مهتم بالدين وكذا حتى الناس يثنون عليه فأظهر هذه الكلمة، فهذا يعذب على هذه الكلمة لأنه ما قالها إخلاصا، وقد يقولها إخلاصا لكن فيها سخرية بالله وملائكته فيكفر بها، وقد يقولها وتكون هذه مسببة لنميمة بين شخص وشخص، وقد يقولها وفيها غيبة انتقاص لشخص، وقد يقولها فيها سخرية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فحينئذ يضبط لسانه، وحتى لا يتجاوز إلى هذا الحد المحرم الذي يسقطه في النار ينبغي أن لا يتكلم فيما لا ينفعه في الآخرة، كما جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فضبط لسانك، إذا جئت تحاور في المجلس وتستأنس بجليسك فلا تتكلمن بكلمة لا داعي لها. نعم، كما يذكر عن بعض الصحابة أنه معروف كان يعني بضبط اللسان، فقط مرة قال لغلامه: هات السفرة نعبث بها، فندم على هذه الكلمة، قال: ليش اتكلمها؟ ايش هات كذا نعبث الى اخره، لماذا اتكلم بهذا؟ فحاسب نفسك على الكلمات التي لا داعي لها في المجالس، كما تحاسب نفسك على نقودك كيف انفقتها، على عمالك كيف تقاضيهم خشية ان يكونوا اخذوا من مالك، فحاسب حساب الدين أشد، لأنه إذا راح شيء من مالك خسرت شيء من الدنيا الزائلة، لكن ذهب شيء من دينك ولم تحاسب نفسك ذهب شيء عنك من الآخرة الباقية، فالدنيا فانية والآخرة باقية، فعليك أن تكون محاسبتك لنفسك في أمر الدين أشد من محاسبة عمالك في أمر الدنيا، فعود نفسك كما لو كنت متعود تتكلم بأي شيء في المجلس كما يفعل البعض، تجد طالب علم وكذا لكن يهذر كما يقال، يتكلم بأي شيء لا يضبط لسانه، ف فكما تعود على هذا يحتاج لجهد ووقت يضبط لسانه يتكلم فيما ينبغي وفيما يعني، وتحتاج إلى وقت دربة تتدرب على أن تضبط لسانك تتكلم فيما تحتاجه وفيما يعنيك. وسأل رجل الإمام مالك فقال له كم عمرك؟ فقال هذا مما لا يعنيك، ومن حسن السلام ترك ما لا يعنيه. انظر كيف هذا الإمام يربي مجلسه على إيش؟ على ضبط اللسان، ولا يتكلم الإنسان في المجالس كلام لا يستفيد منه. السؤال عن أحوال الناس الشخصية ورواتبهم وأعمارهم ونحو ذلك، فهذا مما لا يعنيك، خاصة إذا كنت صائم الصيام يدربك على تكلم فيما يعنيك. فإذا تدرب على العمل بقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، فإذا كان هناك ثم مجلس لغو أعرض عنه. وقد رأينا أو علمنا هذا أو شاهدنا من مشايخنا، شيخنا بن باز كل مجلس إليه إذا أحس أن الكلام فيه لغو سبحان الله يعرض عنه لا إله إلا الله. هكذا من صفات المؤمنين، إنهم إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، كلام الذي لا فائدة فيه، قلبه مشحون بالإيمان، طيب لا يقبل الكلام الذي لا يستفاد منه. فكيف لو كان الكلام يضر؟ ينبغي كنت أبعد عنه، كالغيبة كالنميمة كذكر عورات الناس وتتبع عوراتهم. فلان سافر إلى كذا فتشوف وسافر ليش؟ وش ودي سافر؟ وش يريد؟ وش تتبع 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 حتى ليش تعرف عورة تكشف عورته في زعمك؟ من تبع عورة رجل تتبع الله عورته، من تبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فأعرض عن تبع العورات واتهام النيات وكن صالحا. قيل أنه لا يسيء الظن في أحد أو يؤتى الرجل في باب سوء الظن بأصحابه من قبل نفسه وجليسه السيء، فمن جالس أهل السوء أساء الظن بالآخرين. أهل الشر هم اللي يعلموك إيش؟ سوء الظن بالآخرين. أهل الخير هم اللي دائما يحملوك على أحسن محامل. فإذا قعدت مع جليس السوء إذا رأيت نفسك تكثر من سوء الظن فاعلم أن لك جليس السوء دربك على سوء الظن. هو دائما يقول لك شوف شوف سوى هو يقصد كذا، هل انت دربت معه على سوء الظن بالآخرين؟ فتخلص من جلساء السوء حتى لا تسيء الظن بالآخرين، تخلص منه. الرجل الصالح لا والله هذا ما هو على خير إن شاء الله، ولا يدربك على حسن الظن. هذا الجليس الصالح جسم السوء مع تبع العورات وتجد معه سوء الظن والنية وتحمل الناس على أسوأ المحامل، فتكتسب منه هذا الطباع جلساء الشر. هكذا قال بعض سلفنا، قال إذا رأيت الرجل يسيء الظن فاعلم أنه له جلساء سوء، من أجل ذلك تدرب على سوء الظن بالآخرين. والنبي قال ياكم الظن فإنه أكذب الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال غريب وهو في الموطأ، والترمذي أيضا عن علي بن الحسين مرسلا.
وقد شرح ابن رجب هذا الحديث في جامعه فقال معناه من حسن إسلام المرء، دلائل عن حسن إسلامه أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة من الأقوال والنقل الأفعال، يترك ما لا ينفعه. قال احرص، يقول النبي، على ما ينفعك. هذا يتفق مع معنى هذا الحديث، ما لا ينفعك في الآخرة لا تحرص عليه. بعض الناس شيء ما ينفع في الآخرة تبقى حريص عليه، تقول وش الفائدة هذا؟ يقول كذا تعودت، تبقى حريص عليه وما ينفع في الآخرة، حين سبب يفوتك، وهذا من ضياع الزمان. قلة التوفيق أن تجد الإنسان حريص على شيء لا ينفع من الآخرة، من قلة توفيق الله له. تلقى بعض النساء هكذا مسكينات، وبعض الرجال هكذا ينساقون مع بعض النساء 6 ساعات في أسواق السواق، يدورون ذاهبين جايين، يبحثون عن إيش؟ يبحثون عن يعني لوحة تركب مع هذه، يقول الله دربنا أسبوع 6 أيام ما لقي لي شيء يركب معها. وين ضيعتهم الزمان؟ وش الفائدة أن هذه تقابل هذه فتكون يعني إيش الفائدة من هذا؟ 6 ساعات كل يوم يدور في الأسواق، رجولنا تعبت، شو تنفخت رجولنا، ليش أي شيء هذا؟ يقول حتركب هذه اللوحة مع هذه اللوحة تصير جميلة. سبحان الله، هذا الجليس لا تكون زوجتك جليس شر لك، إنما أزواجك وأولادك عدو لك وعذرهم، أنت تكون جليس خير لها. قل يا إيش الفائدة من هذا؟ لا فائدة من هذا. نعم.
قال وللترمذي عن محمد بن بشار وغير واحد عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة مرفوعة كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار أم صالح تفرد عنها سعيد وباقيه حسن. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس،
هذا ضعيف الحديث لكن معناه صحيح. يعني سبحان الله كل كلام تكلم في المجلس ليس لك أجر فيه إلا ذكر الله ما ولا إنكار منكر، تطيب خاطر إنسان وجبر خاطر له، حسن الخلق، بذل معروف، طلاقة في الكلام يستبشر بها من يسمعك، إدخال السرور على المسلم ولو بفكاهة. يعني أحيانا تؤجر على الدعابة، نعم تؤجر على الدعابة إذا كانت سليمة تناسب من تداعبه في سنه في وقاره وعلمه، صدق ليست كذب، أدخلت بها السرور على إنسان لم تجرح. بعض الناس في الدعابة يجرح إخوانه، يجرح إخوانه، أهم شيء يضحك، لا مو بأهم شيء تضحك، أهم شيء أنك تكون وافقت الشرع، وليس أهم شيء أنك تضحك. هكذا بعض الناس أهم شيء يسترسل، أهم شيء يضحك، وهذه سكرة تعلق بالدنيا ما يهم الآخرة، خطأ. أهم شيء هل وافق هذه الدعابة الشرع بحيث الرسول حاضر معك ودعتها الدعابة ما ينكر عليك؟ هذا شيء ينبغي أن يكون عندك، وليس تسترسل لتسلي قلبك بالدعابات. بعض الدعابات فيها سخرية بالآخرين، هذا لا يجوز، فيها سخرية، نعم، فيها تعريض بوزنه الثقيل، فيها تعريض ببطنه الكبير ليجعل ذلك مسخرة ومضحكة، وهؤلاء ليسوا جلساء صالحين ليسخر بالآخرين. بعض الناس أوتي السخرية في دمه تمشي طباعه، تجده أصبح صالح في شيء كثير إلا هذا الطبع، سخار كثير السخرية، هماز، فلا يصلح هذا الخلق، يجب أن يتخلى عنه. وإذا أردت أن تعلم كيف الله سيعاملك اعلم كيف يعامل خلقه، سيسلط الله عليك من يداعب أو من يلمز شيء من خلقتك كما أنت تسلط على الآخرين ولا. فإذا اتق الله أنت وتأدب مع الخلق، ومن هاب الرجال هابوه، واعرف قدر نفسك، يعرف الناس قدرك. نعم.
قال وفي الموطأ عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد.
أبو بكر الصديق يقول هذا ما نقول نحن، يمسك لسانه ويحاسب نفسه. فشعر أبو عمر أنه يتأوه من شيء في لسانه أو يتألم أو، فقال ما هذا يعني؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له أو ما أخذوا بما نتكلم به يا رسول الله، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا الحديث يغيب عنه كثير من الناس لسكرة الدنيا. الدنيا من متاعها الزائف حب الغلط واللغو واللغط في المجالس بسبب لجذب انتباه للإضحاك، ولا ينتبه لأمر السخرية وأمر الغيبة والنميمة. أخيرا أحب أن أحذر، باب الدعابة باب خطير جدا، فإنه يستعمله الشيطان أحيانا فيتابع عليك الدعابة واحدة تلو الأخرى فيوصلك أنت ومن في المجلس إلى درجة السكرة، فتسكر العقول عن المنقول، ما تهتم بأقوال الرسول في باب الغيبة والنميمة كلها ما تهتم بها، لأنه صار الهيجان المتتالي في الإضحاك هو المقصد الأعلى فطغى على المجلس، فيجري أثناء الدعابة سخرية ولا يسخر قوم من قوم، يجري غيبة، يجري كلام ما ينبغي. فأحذر واجعل الدعابة كالملح في الطعام، إذا زدت أفسدت الطعام، كذلك يفسد المجالس كثرة الدعابة فيها، يفسدها لأنه يعني يصبح العبد لا يشعر، يسخر لا يهتم بالسنة، قد يسخر بالسنة، كل هذا لأنه قد سكر عقله بكثرة الدعابة وموالاة فيها والتوالي فيها. نعم.
قال وروى الترمذي عن أبي عبد الله محمد بن أبي بلخ البغدادي صاحب أحمد بن حنبل عن علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر بن النضر عن أبيه عن إبراهيم بمعناه وقال غريب لا نعرفه من حديث إبراهيم، وإبراهيم لم أجد فيه كلاما، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى.
لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما بين الترمذي رحمة الله عليه، ويحتاج أن ينظر فيه وفي شواهده، لكن الترمذي ضعفه، وهو كلام ينقول عن السلف أيضا أن أكثر الكلام في المجالس بغير ذكر الله يقسي القلب. فتعود في المجلس يعني تنتقل من مسألة دنيوية أخرى إلى فكاهة إلى دعابة من غير ذكر الله وذكر ما يفيد في الآخرة، خطأ. كما تعودت على هذا، عود نفسك على ذكر الله في المجلس والتكلف فيما يعنيك والاستفادة من وقتك، لأن العادة تتحكم في العبد. يقول تعودت، طيب كما تعودت على الغفلة تعود على اليقظة، تعود على كلام اللي تسمع من كلام السلف أن تستفيد منه. نعم.
قال وروى الترمذي عن فضالة بن الفضل الكوفي عن أبي بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. قال ابن وهب لا يعرف تفرد به عنه ابن عياش. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
لا لا يسأل ضعيف أيضا.
قال وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال إن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا على الطريق فقال له انفذ بسلام، فقيل له أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى إني أكره وأخاف أن أعود لساني أن نطق بالسوء.
وهذا والله معنى جميل بغض النظر عن إسناد هذا وحدث عن بصري والحرج، لكن يا أخي قد تقول كلمة يستحقها شخص لا تقولها إن استطعت لذلك سبيلا خشية أن تعود لسانك. الآن ليش تجلس مع أناس تسمع منهم كلمات منفرة بسباب ويستديمون ذلك للعادة، عودوا ألسنتهم على الشر فأصبح معروف بمثل هذا. فعود لسانك على كلام الخير فانظر. قال انفذ بسلام، هل ممكن يقول يا خنزير قبحك الله أو شيء مثل هذا؟ فهذا الذي قاله في الخنزير قد يقوله في إيش؟ تعود لسانه على الشر، قد يقوله في غيره
في الآدمي.
فعود لسانك على الخير لا تعود لسانك على الشر. في الأمر في دين الأمر مسألة تحتاج إلى مجاهدة، لا تأتي هكذا. أنا أقول يندر أو يقل في الناس من يعتني برياضة قلبه، يجاهد نفسه في إصلاحه، يجاهد نفسه في الكلمات كيف انتقيها. أكثر الناس والشعوب الإسلامية منفلتة الزمان في المجالس، منفلتة، تلاحظ هذا. أنت عشر قرابتك وعشر جيرانك، أكثر الناس على انفلات، ما يمسكون زمان اللسان في دعاباتهم في كلامهم، في ما عندهم ضبط. يعني لو قدر أن صحابين عايش بيننا لا يكاد يزور أحد في مجلس إلا شيء يعد على الأصابع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن.